إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16, 19, 21, 25, و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هيرتز.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في ملف العراق الذي نتابع فيه معا تطورات الوضع العراقي داخليا وخارجيا، ومنها القوات الأمريكية تتراجع عن اتهامات سابقة حول علاقة أحد المتهمين بمهاجمة القوات الأمريكية بمكتب الصدر في بغداد، ووزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى دور أكبر لحلف الناتو في العراق، وسبعة أمريكيين من كل 10 يعتقدون أن الحرب في العراق لم تقلل من حجم الإرهاب الذي يستهدف الولايات المتحدة. وقبل الدخول في التفاصيل نتوقف مع نشرة موجزة من الأنباء العراقية من استوديو الأخبار.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. دعا وزير الخارجية الأمريكي كولن باول اليوم الخميس حلف شمال الأطلسي الناتو إلى لعب دور أكبر في العراق وأن يساعد على استقراره بعد أن تسببت الحرب في خلافات عميقة بين دول الحلف. ونقلت فرانس بريس عن الوزير الأمريكي في كلمته أمام اجتماع الحلف في بروكسل ترحيبه بدور أكثر فاعلية للأمم المتحدة، وأشار باول إلى تقديم الحلف دعما لوجستيا للقوات البولندية العاملة في العراق وإلى مشاركة 16 دولة من دول الحلف في التحالف الدولي. وكرر باول التوقعات بأن تبقى سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق وفقا لترتيبات بهذا الخصوص مع الحكومة العراقية المؤقتة. قالت وسائل إعلام يابانية اليوم الخميس أن طوكيو ستقر على الأرجح في الأسبوع القادم خطة تسمح بإرسال نحو 1000 من العساكر للمساعدة في إعادة إعمار العراق. وقالت وكالة أنباء كيودو ووسائل إعلام أخرى إن رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي اتخذ القرار بالموافقة على الخطة التي ستصبح أكبر مهمة عسكرية خارج اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد اجتماع مع وزير الدفاع شيجيرو شيبا ووزراء آخرين أمس الأربعاء. وقال كويزومي للصحفيين إنه لا يعلم بأمر هذه الخطة، لكن تقارير إعلامية قالت إن رئيس الوزراء ربما يعقد مؤتمرا صحفيا في وقت مبكر قد يكون الاثنين المقبل يعلن فيه عن موافقة حكومته على إرسال هذه القوات. قال رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي أن العاملين بالجمعية وعددهم 600 موظف و400 متطوع سيواصلون العمل دون حماية مسلحة على الرغم من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها عمال المساعدات الإنسانية في البلاد. ونقلت رويترز عن الأمين العام للجمعية أن العاملين في الجمعية لن ينعموا بالأمن الحقيقي إلا إذا عملت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة بحزم لإعادة الأمن في أنحاء العراق وملء الفراغ بعد سقوط النظام السابق. وقال الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر العراقية إن القبول بالحماية المسلحة سيحطم صورة المنظمة المستقلة بين الناس وسيصعب من العمل الذي تقوم به، مضيفا بأن الوضع الأمني يمثل تحديا للعراق بأكمله. واصل سيداتي وسادتي تقديم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. قالت شبكة التلفزيون ABC نيوز إن صدام حسين سحب أكثر من مليار دولار من البنك المركزي العراقي قبل ساعات من بدء حرب العراق، وإن بعض هذه الأموال ربما يستخدم في تمويل هجمات المسلحين ضد القوات الأمريكية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن رسالة يزعم أن صدام حسين كتبها ونقلا عن مسؤولين أمريكيين أن مصير 132 مليون دولار من الأموال التي سحبها صدام لم يعرف بعد. وتخول رسالة الموقعة من قبل الرئيس المخلوع قصي صدام حسين وحكمة مزبان إبراهيم باستلام المبالغ المذكورة. تعرض مركز للشرطة في مدينة الرمادي اليوم الخميس إلى هجوم أدى إلى إصابة 5 أشخاص في الأقل بجراح بينهم 3 من المدنيين. ونقلت فرانس بريس عن ضابط في الشرطة أن مجهولين يستقلون سيارة BMW سوداء اللون فتحوا نيران أسلحة خفيفة وأطلقوا قذائف RPG على مركز الشرطة. نفى متحدث باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وجود علاقة بين الصدر والرجل الذي اعتقل من قبل الجيش الأمريكي وقال إنه مساعد الصدر. فرانس بريس نقلت عن المتحدث الشيخ عباس الربيعي بأنه لا علاقة للجماعة بالشخص الذي تحدث عن الجيش الأمريكي، مضيفا بأنه لا يعمل في مكاتب مقتدى الصدر ولا يملك صفة قانونية داخل الجماعة. وقد تراجع الجيش الأمريكي عن التصريحات التي كانت صدرت عن مسؤول عسكري أمريكي في العراق وأشارت إلى وجود صلة بين عراقي أوقف من قبل الأمريكيين لتورطه في مقتل جنديين أمريكيين وبين مقتدى الصدر. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
ونعود مستمعين الكرام إلى ملف العراق الذي يعده ويقدمه لكم سالم مشكور، ونبدأ بإعلان الجيش الأمريكي تراجعه عن اتهام أحد المعتقلين بتهمة قتل أمريكيين بصلات بالشخصية الدينية السيد مقتدى الصدر، إذ قال الكابتن سينكيرلي الناطق باسم القوات الأمريكية العاملة في مدينة الصدر ببغداد، قال حسب ما أوردت وكالة فرانس بريس أن المعتقل لم تكن له صلات بالميليشيا التي يتزعمها الصدر، وأن المعتقل واللي يدعى عمار الياسري على صلة بهجمات أودت بحياة أو جرحت عددا من جنود التحالف والعراقيين المدنيين، وأنه لم يعتقل بسبب علاقته بالصدر. واعترف بأن اتهامه السابق للمعتقل بصلة بمقتدى الصدر كان مجرد تخمين مبني على إشاعات موجودة في الشارع العراقي. وكان ناطق عسكري أمريكي قال في مؤتمر صحفي في بغداد أمس أن الياسري مسؤول العمليات في مكتب مقتدى الصدر في مدينة الصدر، إلا أن المكتب نفى أي صلة أو معرفة بالشخص المعني. وقال في بيان صدر أمس أن هذا الاتهام يعكس محاولة من جانب القوات الأمريكية للإساءة إلى سمعة الصدر. وفي تصريح خاص لإذاعتنا نفى الناطق باسم مكتب الشهيد الصدر أي معرفة بالمعتقل. التفاصيل في تقرير مراسلنا فلاح حسن.
اعتقل الجيش الأمريكي في بغداد معاون الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، والذي يشتبه في أن له صلة بمقتل جنديين أمريكيين على حد ما أعلنه عسكري في الجيش الأمريكي. من جهته نفى المكتب الإعلامي لمكتب مقتدى الصدر هنا في بغداد صلته بهذا الشخص، وجاء ذلك على لسان الشيخ عباس الربيع الناطق الإعلامي للمكتب في تصريح خاص لإذاعتنا.
أنا فوجئت حقيقة بهذه الأخبار، لا أعرف شخص ما باسم عمار ياسري، لا يشغل أي منصب سواء كان منصب رئيسيا أو منصب فرعيا أو حتى لإدارة أي خدمة من خدمات مكاتب السيد الشهيد سواء في بغداد أو في أي منطقة. يبدو أن هناك مؤتمر صحفي لأحد القادة الأمريكان ذكر هذا الخبر وادعى بأنه هذا الرجل هو معاون أو نائب لسيد مقتدى الصدر. لا يوجد مثل هكذا توصيف، لا يوجد شيء اسمه نائب أو معاون سيد مقتدى الصدر. نحن نقوم بإدارة جماعية، ولا يوجد ضمن هذه الإدارة الجماعية سواء كانت على مستوى القيادات البارزة أو الأفراد العاديين شخص باسم عمار ياسر. أول مرة أسمع بهذا الاسم.
بتقديرك إذن لماذا ألحق بمكتب مقتدى الصدر؟
أعتقد أنه التهمة التي يحاولون نسبتها إلى هذا الشخص وهي التورط في قتل جنود من قوات الاحتلال ونسبتهم ثم إلى سيد مقتدى الصدر ولا تيار الصدر، نوع من أنواع تفعيل ملف التشويش الذي مورس من قبل. هناك شيء أشبه بدورة تشويش تمارس من قبل قوات الاحتلال على تيار الصدر بين فترة وأخرى عندما تهدأ الأمور ولا يوجد أي موضوع يشغل بال الأمريكان أو يوجد لديهم ملف شائك آخر يجدون صعوبة فيه. عندما قيل أنه عزة الدوري قد اعتقل ثم نفي، ثم قيل أن سكرتيرا هو الذي اعتقل ثم نفي في هذا اليوم، وهذا مفاجأة عجيبة، أخرجوا من جعبتهم مسألة تورط أحد أعضاء مكتب السيد الشهيد حسب زعمهم، وثم توصيفه بوصف ضخم وهو نائب للسيد مقتدى الصدر، والمسألة كلها مفبركة وليس لها صحة على الإطلاق.
إذن أنتم تنفون نفيا قاطعا صلة مكتب السيد مقتدى الصدر في المعتقل؟
أؤكد ذلك، وأؤكد بأنه لم يحدث أن حصل نوع من المقاومة المسلحة أو صدام مسلح مع قوات الاحتلال، حثت مع بعض الأهالي مجابهات هي التي سببت مقتل الجندي الأمريكيين، لكن في الحقيقة أنه لا يوجد لجيش المهدي أو مكاتب السيد أو أي شخص ما مسؤول في هذه في هذا التيار له صلة بمقتل هؤلاء أو هذه الاصطدامات.
كان هذا الشيخ عباس الربيعي الناطق الإعلامي لمكتب مقتدى الصدر في بغداد. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في الملف الداخلي، إذ نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصادر أمريكية وعراقية، قالت الوكالة أنها طلبت عدم الإفصاح عن هويتها. نقلت عنها قولها إن القوات الأمنية المزمع تشكيلها من الميليشيات التابعة لخمسة أحزاب سياسية ستتألف من 1000 عنصر وستتولى مهمة مطاردة منفذي الهجمات العسكرية. وتقول الوكالة أن تشكيل هذا الجهاز إذا ما تم فسيكون انقلابا في السياسة الأمريكية السابقة التي كانت تصر على حل لكافة الميليشيات التابعة للأحزاب ونزع سلاحها. وكان الرئيس الحالي لمجلس الحكم عبد العزيز الحكيم قال في مؤتمر صحفي أمس إن المجلس يفكر في الاستعانة بالميليشيات العسكرية لبعض الأحزاب بهدف مكافحة الإرهاب، دون أن يشير إلى الدور الأمريكي في تأسيس هذه القوات. ومن المقرر أن تتشكل هذه القوة من أفراد الميليشيات المسلحة لكل من المؤتمر الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحركة الوفاق الوطني، حسب ما ذكر صحيفة واشنطن بوست أمس، مشيرة إلى أن الاتفاق نص على تخلي عناصر القوة الجديدة عن ولاءاتهم الحزبية. وفي الملف الأمني أيضا، أعلنت قوات التحالف عن اعتقال ضابط كبير سابق في الحرس الجمهوري يدعى دهام المحيمدي في مدينة الفلوجة. وكالت الأنباء الألمانية نقلت عن ناطق عسكري أمريكي في بغداد قوله أن المحيمدي متهم بتنظيم هجمات على قوات التحالف، وقد عثر في منزله على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. في هذا الوقت قال مصدر أمريكي في العراق أن الهجمات على المنشآت النفطية العراقية في الشمال باتت أكثر كثافة وتنظيما مؤخرا. أما في بغداد فقد أكد الناطق باسم قوات التحالف تشارلز هيتلي أن القوات الأمريكية تواصل عمليات المطرقة الحديدية لملاحقة فلول النظام السابق. التفاصيل مع مراسلنا عماد جاسم.
عقد السيد تشارلز هيتلي المتحدث الرسمي باسم قوات الائتلاف مؤتمرا صحفيا أكد فيه على استمرار القوات الأمريكية في عمليات المطرقة الحديدية التي تستهدف فلول النظام السابق، وأكد أيضا على تشكيل هيئة خاصة في مجلس الحكم لمكافحة الفساد والبحث في الملف الأمني، وقال أن هناك شفافية من أعضاء مجلس الحكم في التنسيق مع سلطة الائتلاف.
طبعا هم أعتقد في مجلس الحكم يعلقوا على آخر التطورات في المسيرة السياسية، وطبعا أن الاتفاق من بينهم مجلس الحكم على الجدول الجديد. اجتمع طبعا اليوم كل العرب تقريبا، هناك لقاء بين صفي بريمة وعدا مجلس الحكم، كان عندهم لقاء اليوم ساعتين تقريبا، تحدثوا موضوع طبعا الجدول السياسي بس الصورة عامة، ليس هناك تطورات مهمة جديدة. طبعا مثل ما تعرفوا رحبنا تشكيل من قبل مجلس الحكم اللجنتين الرئيسيين. الآن اللجنة الأولى هي مناقشة موضوع الانتخابات والانتخابات الجزئية، كيف يحلوا هذا الحوار داخليا، وثاني لجنة طبعا لبداية الحوار على القانون الجديد، قانون إدارة الدولة. هذا لا كانت الموضوع، لم يكن الموضوع الرئيسي اليوم في الحوار، ناقشوا كمان يعني أكثر من هذا ناقشوا موضوع المفوضة الجديدة للقضايا ال property claims على الأراضي خاصة في الشمال البلد بس كمان في الجنوب. نتوقع أن سيتم تشكيل هذا وهناك عمل على هذا الموضوع منذ طبعا أسابيع وهذا نعتقد هذا شيء مهم مش فقط في الشمال العراق بس طبعا في شمال العراق أكثر هذه المشاكل من بين الناس شكوات في هذا الموضوع بس طبعا في أماكن أخرى طبعا النظام السابق كان بنقل كثير من الناس من مكان إلى مكان وأعتقد للاستقرار في العراق هذا قضية وموضوع مهم لازم يحل بصورة مع شفافية ومع العدالة. الناس كثير يحتاجوا إلى نهاية هذه المشاكل وجواب نهائي للشكوى. فنتوقع أن سيتم تشكيل هذه المفوضة الجديدة خلال أسبوع تقريبا من قبل مجلس الحكم وطبعا كان في تنسيق كثير مع سلطة الائتلاف في موضوع التشكيل وكيف سيعاملوا هذه الشكوى.
كذلك أجاب السيد هيتلي عن إشاعات بوجود إصابات بأنه لا يعتقد أن هذه التقارير صحيحة خاصة وأن هذه العمليات كانت لأجل البحث عن عزة الدوري وأن الناس الذين تم اعتقالهم كانوا إرهابيين متعاونين معه. ودائما تحرص القوات الأمريكية على تجنب إصابة المدنيين في عملياتها العسكرية وأكد على الصحفيين أهمية دور الصحافة في ضبط الحقيقة وأضاف أن الصحافة العراقية الآن حرة وهناك القانون رقم 14 الخاص بمسؤولية الصحافة ونحن كقوات أمريكية ندين بعض القنوات لتشجيعها العنف وهناك حوار مفتوح مع الفضائيات. وأكد أن قرار إغلاق مكتب العربية في بغداد هو قرار مجلس الحكم وليس من سلطة التحالف لكننا نريد من الصحافة الجديدة أن تكون مهنية. وأجاب عن سؤال أحد الصحفيين بشأن تصريحات الدكتور موفق الربيعي عضو مجلس الحكم على اعتقال الدوري حيث أكد هيتلي على أن معلوماته كانت غير دقيقة فيما أضاف أن قوات الائتلاف تسعى لخلق توازن بين الحفاظ على الأمن وتسهيل الحياة اليومية وأكد على أن الحواجز الكونكريتية المنتشرة في بغداد هي للوقاية من الانفجارات المحتملة للإرهابيين ونحن نعترف بأنها تسبب أزمة سير في شوارع بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وما زلنا في الملف الداخلي إذ عرضت شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية نسخة من رسالة مكتوبة بخط اليد كان الرئيس العراقي السابق وجهها إلى البنك المركزي العراقي يطلب فيها مبلغ مليار دولار لمواجهة العدوان الأمريكي كما ذكر في الرسالة. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين في العراق قولهم أن قسما كبيرا من هذا المبلغ عثر عليه حتى الآن في خزنات عراقية وما زال هناك مبلغ 132 مليون دولار مفقود. ورجح هؤلاء يكون صدام يستخدم هذا المبلغ في تمويل هجمات ضد قوات التحالف. الرسالة التي حملت تاريخ 19 من آذار 2003 أي يوم بدء الهجوم الأمريكي نصت على تسليم الأموال إلى عدي بن صدام ووزير المالية السابق حكمة مزبان. أعزائي المستمعين نبقى مع ملف العراق وبعد الفاصل. اليابان تستقبل جثتي قتيليها الدبلوماسيين وترسل قوات إلى العراق مطلع العام القادم.
إذاعة العراق الحر في براغ، المجلة الثقافية، جولة أسبوعية يصحبكم فيها محمد علي كاظم للتعرف على الشؤون الثقافية العراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. موعدكم مع المجلة الثقافية كل جمعة.
و وما زلنا أعزائي المستمعين في ملف العراق، إذ نفتح الصفحة الخارجية ذات الصلة بالموضوع العراقي، إذ دعا وزير الخارجية الأمريكي كولن باول دول حلف الناتو إلى دور أكبر في عملية إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق بعد الحرب، فيما أظهر استطلاع رأي في الولايات المتحدة أن كل 7 أمريكيين من مجموع 10 يعتقدون أن الحرب في العراق لم تقلل من حجم الإرهاب الذي يستهدف الولايات المتحدة. في هذا الوقت أعلنت اليابان أنها ستقر هذا الأسبوع خطة لإرسال 1100 عسكري إلى العراق مطلع العام القادم للمساهمة في إعادة البناء، في وقت تنتظر طوكيو وصول جثتي الدبلوماسيين اليابانيين اللذين قتلا في العراق الأسبوع الماضي. في هذا الوقت قالت مجلة شوكان شينكو اليابانية الأسبوعية أن رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كيوزومي يخطط للقيام بزيارة مفاجئة إلى العراق خلال مناسبة أعياد رأس السنة. وكان كيوزومي أعلن بعيد مقتل الدبلوماسيين اليابانيين أن بلاده لن تتخلى عن إرسال قوات إلى العراق، واعتبر مثل هذا القرار استسلاما للإرهابيين. وتثير قضية إرسال القوات إلى العراق جدلا واسعا في اليابان وسط معارضة واسعة لها داخل البرلمان الياباني، لكن كيوزومي قال أمام النواب اليابانيين الأسبوع الماضي أن التزامات بلاده الدولية تحتم عليها المساهمة في الجهود الدولية لإقامة نظام ديمقراطي مستقر في العراق حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليابانية. وكانت بعثة لتقصي الحقائق زارت العراق وعادت بتقرير يقول أن الوضع في منطقة السماو التي يفترض انتشار القوات اليابانية فيها آمن نسبيا، وأن هناك الكثير مما يمكن لهذه القوات تقديمه للعراقيين مثل خدمات التعليم والصحة وتنقية المياه وتوزيعها. وفي الصفحة الخارجية من ملف العراق أيضا، أبدت لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة الموفيك رغبة في استئناف عملها في العراق. وقالت اللجنة في تقرير وجهته إلى مجلس الأمن الدولي أنها ما زالت في وضع يسمح لها بالكشف عن أي مواد خطيرة متبقية في العراق. ويشير التقرير إلى أن هناك أسئلة قدمت إلى الحكومة العراقية السابقة ما زالت دون إجابة، كتلك المتعلقة بالجمرة الخبيثة. وكان مفتشو الأمم المتحدة عملوا في العراق منذ العام 1991 وغادروه العام 98 قبل تنفيذ عمليات ثعلب الصحراء، لكنهم عادوا في العام 2002 ولفترة وجيزة قبل أن يغادروه ثانية قبيل بدء الهجوم الأمريكي الذي أطاح بالنظام السابق. الجانب الأمريكي كان قال في وقت سابق أنه لم يعد هناك مبرر لعودة لجنة التفتيش والمراقبة الدولية إلى العراق بعد سقوط النظام. وفي القدس قال تحقيق أولي أجري لحساب معهد للبحوث والدراسات أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت شريكة في رسم صورة عامة غير دقيقة لقدرات النظام المخلوع التسلحية عشية الإطاحة به. التفاصيل مع مراسلنا كرم نشة.
الصورة الاستخباراتية الشاملة عن القدرات القتالية للعراق وامتلاك النظام المخلوع برئاسة صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل عشية حملة تحرير العراق لم تكن دقيقة، بل كانت غير واقعية في بعض جوانبها، وبالتالي وبالعرف العسكري فإن التقييم الاستخباراتي لم يكن ناجحا بل فاشلا، وشركاء هذا الفشل هم ليس فقط الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بل الإسرائيلية كذلك. هذا ما جاء في فحوى التحقيق الأولي الذي أعده الميجر جنرال احتياط شلومو بروم عن مدى تعامل الاستخبارات الإسرائيلية مع واقع الحال العسكري على الساحة العراقية في الفترة القصيرة التي سبقت حملة تحرير العراق. هذا التحقيق يجريه الضابط الإسرائيلي الكبير لحساب معهد البحوث الاستراتيجي التابع لجامعة تل أبيب، وقد أشغل بروم منصب نائب رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في رئاسة الأركان سابقا. ويشدد الميجر جنرال بروم في تحقيقه الأولي على أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت شريكة للاستخبارات الأمريكية والبريطانية في وضع الصورة الشاملة للقدرات العسكرية لنظام صدام حسين، وخاصة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل. ويضيف بروم في تحقيقه أن حوادث الفشل بالمصطلح العسكري الاستراتيجي لبعض جوانب حملة تحرير العراق تشير إلى ارتباك وإلى الإفراط في التخمين للواقع، والذي أدى إلى الإفراط في التوقعات التي اتضح فيما بعد أنها واهية في مجالات معينة على حد تعبيره. ويحذر الميجر جنرال الإسرائيلي من إمكانية الوقوع في هذه الأخطاء في المستقبل، وعليه فلا بد من النقد الذاتي والعودة إلى فحص جميع المراحل التي سبقت حملة تحرير العراق واكتشاف الخلل في رسم التوقعات، والوصول كذلك إلى مرحلة اتخاذ القرارات للقيادة السياسية على أساس التقارير الاستخباراتية للقيادة العسكرية. ويركز بروم كذلك على الشق المدني، حيث اتضح للجمهور الإسرائيلي أن تعليمات الجهات المعنية والمسؤولة حول الأقنعة الواقية وأدوات أخرى عشية حرب تحرير العراق لم تكن في محلها، الأمر الذي يمس مصداقية هذه الجهات ويعرض تعليماتها في المستقبل لعدم التنفيذ من جانب المدنيين. ويبدو أن معهد البحوث الاستراتيجي التابع لجامعة تل أبيب سيواصل التعامل مع هذا الموضوع وملابساته في المستقبل القريب. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
ومن القدس إلى المنطقة الخليجية، إذ تعقد القمة الخليجية الأسبوع القادم، وستبحث في جملة قضايا في مقدمتها الوضع العراقي والعلاقات الخليجية العراقية في المرحلة الجديدة. العراق كان طلب الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق. التفاصيل في تقرير مراسلنا سعد العجمي من الكويت، الذي تحدث إلى محلل سياسي حول أفاق العلاقات العراقية الخليجية.
مع ارتفاع وتيرة استعداد الكويت إعلاميا وأمنيا لاستضافة قمة دول مجلس التعاون الخليجي في 21 و22 من الشهر الجاري، بدأ الحديث عن العلاقات الخليجية في العراقية يثار مجددا مع قرب موعد انعقاد القمة. فقد أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون عبد الرحمن العطية أن الوضع في العراق موضع اهتمام قادة هذه الدول، كون العراق دولة مجاورة للمنظومة الخليجية، مشددا في تصريحات له من الرياض على أن قادة دول المجلس يرون أن العراق أمام مفترق طرق وخيارات مفتوحة في هذه المرحلة، وأن على كافة أفراد وفئات الشعب العراقي التكاتف لإخراج بلدهم من محنته، وأن يتمسكوا بالوحدة الوطنية ونبذ العنف من أجل بدء بإعادة إعمار العراق واسترداد دوره الحضاري والبناء في المنطقة. وأكد العطية أن الشأن العراقي سيكون محل نقاش وتباحث القادة الخليجيين خلال اجتماعهم القادم في الكويت. حول هذا الموضوع معي رئيس القسم السياسي في صحيفة القبس الكويتية الدكتور نبيل الحاوي. بداية دكتور، هل هناك أي تطورات أو مستجدات في الموقف الخليجي من العراق في الآونة الأخيرة؟
هناك طبعا ملف سوف يبحث على الأرجح في هذه الاجتماعات يتعلق بمسألة تمويل أو تشجيع أي أعمال تسلل إلى العراق، وهناك طبعا مسألة تسلل المتطرفين أو محسوبين على جماعة القاعدة أو أنصار الإسلام وغيرهم عبر الحدود الوعرة والتي يصعب مراقبتها بدقة، والتعرجات الفاصلة بين إيران وتركيا مرورا بمناطق كردستان العراق. الآن تقريبا عم تحاول هذه الاجتماعات التمهيدية الجارية حاليا أن تضبط الخلافات لكي يكون هناك قرار خليجي موحد إلى حد بعيد يحتضن هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من مرحلة مجلس الحكم الحالي إلى مرحلة الإدارة الجديدة الانتقالية سواء كانت منتخبة أو شبه منتخبة.
نعم دكتور، في رأيك دكتور ما مدى إمكانية انضمام العراق للمنظومة الخليجية بداية كمراقب ومن ثم كإحدى دول هذه المنظومة، وهل تعتقد أن هناك عوائق ستقف حائلا دون ذلك في المستقبل؟
طبعا هو نوع من الترابط التاريخي إذا صح التعبير بين العراق وبين الجارات الخليجيات، هذا الترابط كان متوفرا منذ بداية القرن الماضي حتى في فترات الوصاية البريطانية على العراق وعلى مناطق في الخليج كان هناك نوع من الترابط أولا العائلي وثانيا السياسي والقبلي وما إلى ذلك. الآن هناك صفحة جديدة ينبغي أن تفتح. هناك مع الأسف بعض الحساسيات التي تطرح من قبل بعض الأطراف الخارجية وأيضا بعض الأوساط العراقية أحيانا في الصحف وفي المحطات الإذاعية والتلفزيونية، ينبغي عدم الإصغاء إلى الأصوات التي تدفع إلى السلبيات. يفترض أن توجد صيغة ربما مباشرة أو غير مباشرة لإشراك العراق المستقبلي أو الانتقالي حتى في المنظومة الخارجية، على الأقل في الصيغة التي كانت قد طرحت في السابق في عهد صدام حسين، على الأقل في هذه الصيغة، ولكن طبعا على أسس جديدة ليس مع نظام قمعي مثل صدام. وهناك على الأقل مثلما طرحت قضية انضمام اليمن بشكل غير مباشر، مع العلم بأن الروابط مع العراق في جوانب كثيرة منها هي أكثر تشعبا من الروابط مع اليمن، طبعا مع احترامنا للروابط العميقة بين الخليجيين دول الست وبين اليمن كون كلهم ضمن الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية. هناك صيغ معينة ينبغي أن تعتمد، ولكن قبل هذا كله ينبغي أن يكون هناك تغليب لكفة التعاون ونصرة ومساعدة هذه المرحلة الانتقالية العراقية بعيدا عن الحساسيات الذاتية وحتى عن حسابات الربح والخسارة من الجانب الاقتصادي. إذا كان الخليجيون سوف يكسبون في صفقة الفلانية أو ناحية الفلانية، هناك جانب إنساني وجانب رعائي أو مشاركة في رعاية الدولية للمرحلة الانتقالية الجديدة في العراق. وبعد ذلك يفترض أن تناقش بشكل جدي بين الإدارة العراقية الجديدة وبين مجلس التعاون الخليجي، ربما يتم الوصول على الأقل إلى الصيغة المعتمدة حاليا مع اليمن.
رئيس القسم السياسي في صحيفة القبس الكويتية الدكتور نبيل الحاوي، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
إذاعة العراق الحر في براغ. موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يلامس حياة الناس اليومية، تعيده وتقدمه بركان الشكرتشي كل سبت.
مستمعين الكرام، وفي الصفحة الأخيرة من ملف العراق، أعلنت شركة أوراسكوم المصرية وهي إحدى ثلاث شركات عربية للهاتف النقال ستعمل في العراق، أعلنت أنها تسلمت مسودة اتفاقية الترخيص لها للعمل في العراق بهدف مراجعتها وتوقيعها. ونفت الشركة أي علم لها بوجود تأخير بسبب ما قيل عن تحقيق في عملية فساد رافقت منح التراخيص. مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية كان أعلن أن تحقيقا بدأ بشأن احتمالات فساد مالي رافق عملية منح التراخيص الثلاثة، وأن تنفيذ منح التراخيص سيتأخر بسبب خلافات حول الطريقة التي تمت بها. ومن المقرر أن تقوم شركة أوراسكوم المصرية بتغطية المنطقة الوسطى من العراق، فيما تقوم شركتان عربيتان أخريان بتغطية المنطقتين الشمالية والجنوبية بخدمات الهاتف النقال. وهكذا مستمعين الكرام نصل نهاية ملف العراقي لهذه الساعة. شكرا لبقائكم معنا، شكرا لهيل المهران على هندسة الصوت. هذه تحية من معد الملف ومقدمه سالم مشكور.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع الفنان العراقي إسماعيل الفروتشي.
الحبيبة يا الحبيبة يا الحبيبة بس تعالي يا الحبيبة يا الحبيبة يا الحبيبة وشوفي حالي شمسي من بعدك مغيب لا لي خل ولا حبيب شمسي من بعدك مغيب لا لي خل ولا حبيب يا الحبيبة الحبيبة بس تعالي بس تعالي
العراق الحر في براغ. هذه فريال حسين تحيي مستمعينا الأعزاء بكل خير وتقدم دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد الاستئراد تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف اليوم، عدها ويقدمها الشرزاد القاضي. أعزائي، من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن أحد الدبلوماسيين العراقيين في لندن وقصته مع لقبه. عبر حلقة سيكون توقيتها في نهاية الساعة الأولى. الساعة الثانية نبدأها بتقرير من مراسل إذاعة أوروبا الحرة في بغداد، يتناول رأي العراقيين في استمرار مجلس الحكم الانتقالي في مواصلة سلطاته الإشرافية في حال قيام حكومة جديدة العام المقبل. كفاح الحبيب عد عرضا لهذا الموضوع. بعد ذلك نبقى مع فلاح حسن ونبيل الحيدري في تقريرين منفصلين. الأول يتضمن مقابلة حول شكاوى العراقيين من قلة التعويضات الممنوحة لمتضرري النظام السابق والقوات الأمريكية، ومقابلة أخرى مع باحث عراقي حول العلاقة بين المثقف والسياسي. حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار، موعدها سيحين في نهاية الساعة الثانية. حلقة اليوم تناقش التحفظات التي أبدتها بعض الأطراف الشيعية حول موضوع نقل السلطة السياسية إلى العراقيين، عبر حوار أجراه سامي شورش مع مسؤول المكتب السياسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عادل عبد المهدي. في حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق تأتيكم عبر الساعة الثالثة، حيث عد محمد علي كاظم تعليقا على نقاشات الدائرة في مجلس الحكم الانتقالي والقرارات المتعلقة بمقاييس نقل السيادة إلى العراقيين، واستبين فلاح حسن أرى عدد من العراقيين حول هذا الموضوع. وخلال الساعة الرابعة أنتم على موعد مع الجزء 29 من المسلسل الإذاعي القسوة والصمت للكاتب كنعان مكية. ثم نتابع مع ميسون أبو الحب تقريرا من صحيفة أمريكية يتناول رفض مسؤولين أمريكيين لخطة مفصلة لإجراء تعداد سكاني شامل للتهيئة لتنظيم انتخابات في العام المقبل. كما تلتقون اليوم مع أسماء السراج وحلقة معادة من البرنامج الجديد قضاياها، تطرح فيها قضية العزل بين الجنسين في المدارس الابتدائية، إضافة إلى جولة جديدة على الصحف العراقية الصادرة اليوم، تابعوها عبر برامج الساعة الخامسة. في ختام هذا الاستعراض أحييكم أنا والمخرجة هيلين مهران، وإلى اللقاء. من إذاعة العراق الحر في براغ تستمعون أيها السيدات والسادة إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها شرزاد القاضي مع فريال حسين.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولتنا لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شرزاد القاضي وفريال حسين وإخراج هيلين مهران.
أعزائي، في جولة اليوم سنقدم لكم عرضا موجزا لعدد من مقالات رأي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في العاصمة البريطانية لندن.
جاء في مقال للرأي كتبه عبد الرحمن الراشد في الشرق الأوسط اللندنية أن الأمريكيين قرروا مكافأة كل من عقبهم النظام السابق، بما في ذلك مكافأة حتى المؤسسات الدينية بإشراكهم في السلطات السياسية، وهي بذلك تحاول صياغة الوضع السياسي في هذا البلد الذي يعيش حالة فراغ إلا من سلطة حكم مؤقتة. أضاف الراشد أنه قد يبدو غريبا أن الولايات المتحدة التي أمضت نصف الثمانينات ومعظم التسعينات في إشكالات أمنية وسياسية مع الفرق الدينية الإسلامية سنية وشيعية وعلى رقعة واسعة من الأرض هي التي تفتح لهم باب السلطة في واحدة من أهم دولها استراتيجيا.
ويرى الراشد أن هذا الأمر يبدو غريبا لأن واشنطن هي التي رفضت الجماعات الدينية المسيحية والإسلامية في البلقان، فقاتلتهم في يوغسلافيا وأصرت على تأسيس حكم مدني يجمع كل الفئات إلا ممثلي الكنائس والمساجد باسم تفويت النزاعات الدينية. فلماذا لا يعطى العراق الفرصة نفسها على حد تعبيره؟ ويقول الكاتب إن إبعاد رجال الدين ليس حيلة لإقصاء الأغلبية الشيعية، بل على العكس أن هدفها تخليص البلاد من الإشكالات الدينية. أما حق انتخاب رئيس شيعي وحكومة بأغلبية شيعية فهو أمر مضمون متى ما رغب الناخبون ذلك، كنتيجة طبيعية لنظام صوت لكل فرد بحسب الكاتب. ويضيف كاتب المقال: ليس هناك ما يحول دون دخول رجال الدين الحلبة السياسية كأفراد بثياب مدنية، أي أن يشاركوا كغيرهم كمتنافسين بلا حصانة ولا مؤسسات ضامنة، مشيرا إلى أن الديمقراطية تعني أن تعطى الأغلبية حق القرار ولا تعني إهداء رجال الدين لحق استخدام الأغلبية.
الكاتب سمير عطلة تحدث في الشرق الأوسط عن جزء من ماضي نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق عزة الدوري قائلا: لم يكن الدوري من بلدة الدور التي نسب إليها، وإنما من قرية صغيرة في الجوار. ترك المدرسة طفلا لكي يعمل في رعاية الغنم، وعندما جاء إلى بغداد افتتح محلا لبيع الثلج، وكان بين أوائل من انتسبوا إلى حزب البعث، وكان يخاف صدام حسين خوفا شديدا، ويفضل أن يمضي معظم الوقت في مزرعته، ولم يكن يأتي إلى العاصمة إلا في استدعاء أو لتمثيل الرئيس السابق في مؤتمرات القمة.
وننتقل بكم الآن أعزائي إلى القاهرة، حيث وافانا مراسلنا أحمد رجب بعرض موجز لأهم ما ورد في الصحف المصرية عن الشأن العراقي.
تابعت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم اهتمامها بالشأن العراقي. مانشيتات الصحف الرئيسية حملت عناوين أبرزها: إصابة 2200 أمريكي وهروب 1700 من الخدمة العسكرية بالعراق، واتهام CIA بتعمد إخفاء عدد الجنود القتلى من الأمريكيين، والأكراد يطالبون بمحاكمة المسؤول عن تصدير السلاح الكيماوي لصدام حسين. وأيضا القوات الأمريكية تفشل في اعتقال الدوري رغم حصار كركوك والحويجة. وفي صحيفة الأهرام المصرية كتب سلامة أحمد سلامة يقول: لم يعد هناك شك في أن الإدارة الأمريكية لم يكن لديها حين شنت الحرب على العراق أدنى فكرة عن أسلوب التعامل مع الأوضاع الناشئة عن الاحتلال بعد إسقاط النظام. وخلال الشهور الستة الأخيرة منذ أعلن بوش نهاية المعارك العسكرية غيرت أمريكا خططها عدة مرات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبهذا تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
الإنسان أن يعمل شتى الأشياء بالخبز، يعمل منه السندويش أو السريد أو التشريب أو الحلوى، يأكل مع الكباب أو المرق أو التمر أو الجبن، ممكن نعمل منه أي شيء، ولكنني لم أتصور أحد يعمل منه لقب لعائلته، ولهذا استغربت تماما من اسم السيد عبد المجيد خبز، أحد الموظفين الدبلوماسيين العراقيين. سألت كثيرا من الناس لماذا سمي بهذا الاسم، هل كانت والدته خبازة؟ قالوا لا. هل كان يفرط في أكل الخبز أو يكره الخبز أو يخبز الخبز أو يسرق الخبز؟ لم أحصل على جواب من الناس، حتى التقيت بأحد زملائه أخيرا وحكى لي أصل الحكاية. كان من المعتاد للوصي الأمير عبد الإله رحمه الله، الوصي على عرش العراق، أن يزور لندن من حين لآخر، ومن الطبيعي اعتاد موظفو السفارة على الخروج لاستقباله في مطار هيثرو، ومن بينهم جميعا دأب صاحبنا عبد المجيد على تقبيل يدي الوصي حالما يصل إليه. وكان ذلك يسبب إحراجا كبيرا لبقية الموظفين، لمن فيهم السفير نفسه، فاختلوا به يوما وحدثوه في الأمر وتوسلوا به أن يكف عن هذه العادة فلا يضعهم في هذا الموقف الصعب. فإن فعلوا مثله وقبلوا يدي الوصي ظهروا بمظهر المتملقين، وإن لم يفعلوا كانوا بمثابة المتمردين والمتكبرين. استمع عبد المجيد إلى كلامهم ثم هز رأسه وقال: والله كل إنسان يا جماعة يتصرف حسب ما يريد، وأنا أريد داري خبستي، وسأبقى أبوس يد كل من تتوقف عليه خبستي. ومن حينها شاع بين الموظفين تسمية السيد عبد المجيد باسم عبد المجيد خبز. وأتذكر عدة مرات عندما كنت أراجع السفارة كتلميذ بعثة كانوا يقولون لي: خذ عريضتك للأستاذ عبد المجيد خبز، أو روح ادفع الرسم لعبد المجيد خبز، أو متأسفين معاملتك متأخرة، عبد المجيد خبز في إجازة، وهكذا. والطريف كما يبدو أن السيد عبد المجيد هذا لم ينزعج قط من التسمية، بل كان يعتز بها. وفاتت أيام وجاءت أيام ونقل عبد المجيد خبز إلى بغداد، وحدث بعد آونة أن حصل نزاع بينه وبين أحد الوزراء، وذلك أن السيد الوزير تجاوز على أرض تعود لصاحبنا، فذهب إلى صديقي المحامي عبد المنعم الخطيب يستشيره في الأمر. وبعد أن استمع الأستاذ عبد المنعم لكل تفاصيل الموضوع واطلع على الوثائق التي بيده أعطى رأيه في القضية، وأخبر عبد المجيد خبز بأن الحق في جانبه وأن الوزير المذكور قد تجاوز على أرضه، ثم عرض عليه أن يوكله في الموضوع ليقيم الدعوى ويشتكي على الوزير. مضت عدة ثواني والأستاذ عبد المنعم ينتظر الجواب، حتى رفع السيد عبد المجيد رأسه وقال: خليني شوية أفكر، ثم خرج من المكتب، ولكنه لم يعد. فاتت الأيام ومرت الأيام، مضى أكثر من سنة على تلك الاستشارة، وإذا برجل يقتحم باب المكتب في عجل وهمة، ولم يكن الرجل غير صاحبنا عبد المجيد خبز، وتوجه فورا إلى منضدة المحامي عبد المنعم وقال: عزيز عبد المنعم، اشتكي عليه، اشتكي على هالكلب ابن الكلب. صعق عبد المنعم في مكانه وكان قد نسى الموضوع كليا، واحتاج إلى بضع دقائق ليتذكر تفاصيل القضية، حتى إذا تذكرها التفت إلى السيد عبد المجيد وسأله: آخر مرة كنت هنا قلت لي تريد تفكر بالموضوع، طلعت من المكتب وما رجعت، هذه سنة فاتت، ما هو السر؟ أجابه عبد المجيد خبز قال: صحيح، قلت لك أريد أفكر بالموضوع، فكرت وشفت أن هذا الرجل وزير بالحكم، وأنا إنسان أداري خبزتي، لكن اليوم سقطت الوزارة، والوزارة الجديدة ريتها ما بيها اسمها الابن الحرام هذا. يلا عاد أستاذ عبد المنعم، اشتكي عليه والعن أبو أبو. وكانت أيام اللي فاتت على عبد المجيد خبز.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
ويلا عبس علي الغواز بون الزاري والناس علي الغواز بون الزاري هل كنت اريد الحلو يا بعد مالي يا هلي المروة بسيقهم دابوني
وش بان مني باند يا عيوني يا تغير هوا وصادوني
يلا بسالي الغاوة توب أسود ويناز علي الغاوة توب أسود ناديت حادي الضاع عن يام عود بجفاك هلا دمعها عيوني
وجبان مني ذنب يا عيوني جات غير هوا وصادوني
يا أيوب يا أيوب يا أيوب يا أيوب ولا يمين أقسم يمين اقسم وبالشمس وضحاها وضحاها يا 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 غرامك غرامك اثر بروحي بعد ابويا اليوم حبيبي إن كان لك فكرة حبيبي حبيبي إن كان لك فكرة وضحاها وضحاها يا دخيلك 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 لا تخليها خفية ويلي 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 المعود